قوله وقدر لهم مقدارا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
له موضع آخر يأتينا فيه كلاما واسعا إن شاء الله، ويراد به تحديد مواضع المخلوقات وآجالها وأزمنتها ونحو ذلك، وأنه لا يكون إلا ما قد قدر، ولا يحدث بالوجود شيء إلا وقد كتبه الله وقدر أجله وحدده. فكل شيء يحدث فإنه بقدر. ورد في الحديث كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، مع أنه مخلوقان يتصف بهما العبد ولكنهما بقدر. والواجب في مثل هذا أن يستسلم الإنسان لما قدره الله وقضاه. وسيأتينا أن على الإنسان أن يفعل الأسباب التي أمر بها ولا يتركها، ولا يترك الأسباب ويقول إن الله قد قدر كل شيء فلا حاجة إلى أن أفعل، فإن فعل الأسباب من القدر. روي أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. فإذا أنت مأمور بأن تتعالج وتتداوى، ولا ينافي ذلك الرضا بالقدر، كما أنك مأمور بأن تنكح وتطلب الولد، ولا ينافي ذلك القدر أو الرضا به، كما أنك مأمور بأن تتكسب وتطلب المعيشة بحرفة أو بعمل أو بتجارة أو نحو ذلك، ولا ينافي أن ذلك مقدر وأن رزقك مقدر، كما أنك مأمور بأن تأكل وتشرب ولا ينافي ذلك القدر. كل هذه أسباب حسية. وعلى كل حال المراد هنا بالقدر التقدير الأزلي، فإن قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذي قد والذي قدر فهدى، كل ذلك إشارة إلى التقدير السابق، بمعنى أن الله قدر الآجال وحددها. نؤمن بذلك ونعرف بأن الإنسان لا يتعدى طوره ولا يجاوز حده، وأن المقتول قتل بأجله ولم يقطع عليه أجله، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وكذلك نؤمن بأن الله علم الأجل وكتبها قبل أن يخلق الخلق كتابة قديمة عامة، ثم كتابة أخرى بعدما تكون الجنين، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالآجال محددة، لكن مع ذلك الإنسان منهي عن فعل الأخطار أو عن الإلقاء بيده إلى التهلكة، وإن كان ذلك مقدرا. فلا تلقي نفسك مثلا في النار وتقول مقدر، ولا تلقي نفسك من شاهق أو في حريق أو في غرق بحر وتقول إن كان الله قدر هلاكي أو قدر نجاتي. الله تعالى قدر كل شيء، ولكن نهاك عن التهلكة وأمرك باتقاء أسباب الهلاك وإن كان ذلك مقدرا عليك. وهكذا من سائر الأحكام. فالحاصل أن الآجال مقدرة، والنتيجة أنك إذا أصابتك مصيبة أو مثلا مات إنسان فلا تتلوم ولا تقل ليته فعل أو نحو ذلك. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي هذا قدر الله هذا قضاؤه، فما شاء فعل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيحتج بالقدر على الأمور التي قد مضت. إذا وقع أمر فلا تتلوم، إذا وقع حادث مثلا فلا تقل لو أني ما أسرعت إلى كذا، لو أني ما ركبت مع فلان لسلمت، لو أني ولو أني، لا تقل لو أني فعلت وفعلت. أما في المستقبل فإن الإنسان يتوقع أسباب الهلاك والشر ويكون ذلك موافقا للقدر.
قوله وضرب لهم أجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلائق حيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إليه تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه، ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا قد يخرج قوله صلة قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي بسبب طول العمر، أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في صحيح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا كلام على الآجال، بمعنى تحديدها ومعرفة نهايتها. الآجال هي الأعمار، والله تعالى قد جعل لكل إنسان عمرا محددا لا يتجاوزه، قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يؤخرها. وكذلك لما قال بعض المنافقين في غزوة أحد تمنوا أنهم ما خرجوا، فقالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. وقال في الآية قبلها: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالآجال هي الأعمار، محددة يعني مكتوبا أجل كل إنسان. وأما الدعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب، لأن العمر محدد، فلا تقول أطال الله عمرك أو اللهم أطل عمره أو اللهم أطل حياته أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه دعاء، وأنه من جملة الأدعية الجائزة. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لما دعت الله أن يمتعها بأبيها وبأخيها وزوجها إرشاد إلى ما هو أفضل، يعني أن الأفضل الدعاء الأخروي بالثواب الأخروي. وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بطول العمر، ومن جملتهم أنس بن مالك دعا بقوله: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، فاستجيبت دعوته، بمعنى أن ذلك مكتوب في الأزل. فعلى هذا يجوز أن يسأل الإنسان طول الحياة، ويكون ذلك مطابقا لما قدر. وتكون أيضا بعض الأعمال سببا في طول العمر، ولكنه مطابق لما قدر، يعني أن الله تعالى كتب أن عمره يطول بسبب دعائه أو بسبب أعماله الصالحة، بسبب بره. الحديث الذي سمعنا: لا يزيد في العمر إلا البر. فمعناه أن الله كتب عمره مثلا 100 سنة بسبب بره، والذي لم يبر عمره مثلا 50 أو ما أشبه ذلك. فكذلك أيضا عمره 80 بسبب دعائه، أن الله كتب أنه سيدعو فيعمر بذلك، فدعاؤه من جملة الأعمال، من جملة الأعمال التي أمر بها، كما أن دعاءه بالجنة ودعاءه بطلب النجاة من النار ودعاءه بالرزق وما أشبه ذلك من الأدعية المطلوبة. فعلى هذا يجوز أن يسأل الله تعالى طول البقاء وطول الحياة، ويسأل له، ويكون ذلك مطابقا لما قدره الله، كما يجوز أن يسأل السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة والرزق والحياة الطيبة وما أشبه ذلك، فإن الدعاء من جملة الأسباب التي كتبها الله تعالى وقدرها. فننتبه إلى أن الدعاء بطول الحياة قد ورد الحديث الذي سمعنا بقوله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وبقوله: اللهم إذا أردت بعبادك خيرا فأبقني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذا دليل على جواز الدعاء بأن يطيل الله حياة الإنسان، ولا ينافي ذلك أن الآجال محددة، ولكن قد جعل الله لها أسبابا أزلية لا بد من وقوعها.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمره معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب.
هذا يتعلق بعلم الله تعالى بالكائنات قبل وقوعها وبتحديدها وتقديرها. ومن ذلك أن الله تعالى حدد الأجال، أجل كل إنسان، وقدر عمره كما في هذه الآية، وهي قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي الذي يعمر فيطول عمره هذا مكتوب، والذي ينقص من عمره يموت وهو صغير أو وهو شاب أو وهو كهل لم يبلغ سن الشيخوخة أو الكبار، هذا أيضا مكتوب عمره ومحدد، وهو معنى الآيات التي فيها ذكر الأجال، كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة، وكقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أجلها المحتوم المكتوب لا يؤخرها ولا يزيد في عمره ولا يتقدم ولا يتأخر، بل لا بد أن يكون موته في الوقت الذي كتب الله. ولما قال المنافقون في غزوة أحد لو أطاعونا ما قتلوا، لو يعني يعنون إخوانهم، قال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، يعني أنتم سوف تموتون فادفعوا الموت عن أنفسكم. وفي آية أخرى قال لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قتلوا، فلو تحصنوا في بيوتهم لجعل الله لهم أسبابا يبرزون بها ويخرجون حتى يأتيهم الأجل الذي كتب عليهم ولا بد. هذا من حيث العموم، يعتقد المسلمون أن الله سبحانه قدر الأجال وحددها، واختلف هل يجوز الدعاء لطول العمر، كان يقال اللهم متعني بأولادي أو بأخي أو ما أشبه ذلك. مر بنا الحديث الذي فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة في قولها اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية وبزوجي رسول الله، فأنكر عليها وقال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأعمال محدودة، ولو سألت الله المغفرة أو الرحمة لكان خيرا، أو كما في الحديث الذي مر بنا. وسمعنا أيضا هنا أن الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر، قد اختلف في جواز ذلك، ولكن الصحيح أن ذلك جائز إن شاء الله، كما يدعى للإنسان بالجنة وبالمغفرة وبالرزق وبالحياة الطيبة وما أشبه ذلك، وكما يدعو الإنسان أيضا لنفسه بهذه الأشياء. قد سبق أن بينا أدلة ذلك، وأن هذا لا ينافي القدر، لا ينافي كونها مقدرة، فإن القدر عام لكل شيء حتى للجنة والنار. الله تعالى قد علم أهل الجنة، ومع ذلك هم مأمورون بسؤالها، فلا يقال لا تسأل الجنة إذا كنت مكتوبا من أهلها فإنك ستصير من أهلها، بل يقال سأل الله الجنة، قد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسألونه الجنة وتستعيذون به من النار، وأقر ذلك الأعرابي الذي قال إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال حولها ندندن، يعني أنما ندندن ونسأل ونكثر من السؤال في طلب الجنة والنجاة من النار. فإذا كان قد كتب على الإنسان مقعده من الجنة أو مقعده من النار ولا ينافي ذلك أن يسأل الله الجنة، فكذلك قد كتب له رزقه، رزقه الذي سوف يأتيه، ولا ينافي ذلك أنه يطلبه ويعمل ويتكسب. وقد كتب له أيضا ما سوف يكتسبه أو يحصل عليه، ومع ذلك مأمور أيضا بأن يسأل الله، يسأل ربه رزقا واسعا أو رزقا حلالا أو ما أشبه ذلك، ومأمور أيضا بأن يسأل ربه حياة سعيدة وحياة طيبة ولو كان ذلك مكتوبا. والحاصل أن كتابة الأعمار وكتابة الأرزاق والآجال وكتابة السعادة والشقاوة وكتابة كل شيء يأتي الإنسان لا تنافي أن يسأل ولا تنافي أن يعمل. وهكذا أيضا هو مأمور بالسؤال ومأمور بالعمل، ولكن مع كونه مكتوبا فقد يكون معلقا على سبب، كان يقول الله أو يكتب الله أننا سنرزقه بسبب سؤاله أو نجعله من أهل الجنة بسبب كثرة إلحاحه في الدعاء أو نوسع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه، فيكون هذا الدعاء سببا أزليا، يقال قد كتب الله أنه يسأل، ويكون سؤاله من الأسباب التي يرزق بسببها ويسعد بسببها ويكتسب بسببها وما أشبه ذلك. وهذا كما يفعل في الأشياء الحسية، فإن الإنسان مأمور بأن يأكله وبأن يشربه وبأن يتزوج مثلا وبأن يكتسي وبأن يبني سكنا وما أشبه ذلك، وإن كان ذلك أيضا مكتوبا له. فعلى كل حال كتابة الأشياء في الأزل وكتابة الأعمار في هذه الآية وغيرها لا تنافي أن يسأل الإنسان ربه أن يدعوه، فالله تعالى قد أمر بدعائه، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغير ذلك من الآيات. وكما أمر بالعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم.
قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
هذا من تمام الكلام على العلم، أن الله تعالى علم ما كان وما سوف يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا شك أن علم الله تعالى واسع لما مضى ولما يأتي. الأشياء التي لم تأتي وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه، بل قد كتبها. فعلم عدد المخلوقات وعلم أعمالهم ونحو ذلك. وقد ذكر في الحديث الصحيح أن الله تعالى يكتب أو يأمر الملك أن يكتب أعمال الإنسان وهو في الرحم، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وإن كانت هذه كتابة ثانية، مع أن ذلك مكتوب في أم الكتاب، أم الكتاب التي هي اللوح المحفوظ، هذا ما يتغير، لا تتغير الكتابة الموجودة فيه. وأما ما في أيدي الملائكة من الصحف فإن الله تعالى يمحو منها ما يشاء ويهلك. وهذا معنى الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المراد أم الكتاب اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يتغير شيء مما كتب فيه. وأما ما في أيدي الصحف، ما في الصحف التي مع الملائكة، فإنهم يكتبون أعمال الإنسان وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحيث أن من تلك الأقوال ما لا ثواب فيه ولا عقاب، فيمكن أن هذا هو الذي يمحى، يبقى ما فيه ثواب أو فيه عقاب. والجميع مكتوب في اللوح المحفوظ. وبكل حال، فإن علم الله تعالى بالآجال وبالكائنات وبما سوف يحدث علم أزلي قديم. وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة، وكان من أول من أنكره من القدرية معبد الجهني وغيلان القدري وعمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء القدري، وكل هؤلاء أدركوا زمن الصحابة أو آخر زمن الصحابة، ولكنهم والعياذ بالله تلقوا هذه البدع عن بعض النصارى أو نحوهم. فكان من عقيدتهم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، وأن الأمر أنف أي مستأنف. وسئل عنهم ابن عمر فأنكر عليهم إنكارا شديدا، كما في الحديث الذي ذكره مسلم في أول صحيحه، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعلى هذه العقيدة أيضا الرافضة ونحوهم، وغالب الرافضة معتزلة، فهم جمعوا بين البدعة، بدعة الرفض التي هي تكفير الصحابة، وبدعة الاعتزال الذي هو إنكار صفات الله، ومن أبرز الصفات صفة العلم. وهؤلاء الذين ينكرون صفة أن الله يعلم الأشياء، ينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها، هم الذين عناهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني إذا ابتليتم بأحدهم بمجادلته ومخاصمته ومناظرته فسألهم عن صفة العلم لله، فإذا أقروا به خصموا، فيقال لهم ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي فهو يعلم المستقبل. وقولوا لهم أيضا هل تحدث هذه الكائنات بغير إرادته؟ فلا بد أن يقول هو الذي يحدثها وهو الذي يوجدها، فيقال كيف يوجدها وهو لا يعلم وقت وجودها؟ وناظرهم أيضا بالأدلة، كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية وأشباه ذلك، فإنهم بهذا سوف ينقطعوا ولا يجدون حجة.
قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
يعني كما أن الله علم الأشياء قبل وجودها وقدرها وحددها وأرادها وشاءها، فذلك لا ينافي الأمر والنهي، فهو الذي كلف العباد، ولا شك أنه ما كلفهم إلا وهم يقدرون، لا يكلفهم إلا يقدر، دلت على ذلك الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله تعالى أمرهم ونهاهم، أمرهم بأشياء يفعلوها ونهاهم عن فعل أشياء، وعدهم على فعل المأمور يترك المنهي والمسجور بالثواب، توعدهم على المخالفة بالعقاب. ولا شك أنه ما أمرهم إلا وهم يستطيعون يقدرون على مزاولة هذه الأشياء، وإلا فالعاجز لا يمكن أن يؤمر. وعلى قول المجبرة أمرهم يعتبر أمر تعجيز، مثل الأوامر التي يخاطب بها أهل النار، أو الكفار هنا أو نحو ذلك، كقوله قل موتوا بغيظكم، هذا أمر تعجيز، وكقوله اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. والصحيح أن هذا أن أوامر الله تعالى بقوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وبقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أنه أمر لمن يقدر على الامتثال، أما من لا يقدر فلا يمكن أن يؤمر. خلافا للمجبرة الجبرية، فإنهم يعتقدون أن الأمر أمر لشيء غير مقدور وغير ممكن، بمنزلة من أمر الأعمى أن ينقط المصاحف أو يكتبها. معلوم أنه لا يبصر، فكذلك الأمر عندهم، حيث سلب الإنسان قدرته واختياره وجعلوا حركته غير اختيارية، مثلوه بحركة الشجرة التي تحركها الرياح بدون اختيار. لو كان الإنسان غير مستطيع لما كلفه الله، فإن الله لا يكلف إلا من هو قادر على ذلك. ولعله يأتي لهذا تكملة في الرد على المجبرة ونحوهم.
قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا في الكلام على المشيئة والإرادة، والإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة. يعتقد المسلمون أن مشيئة الله عامة لكل ما في الوجود، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، سواء من الطاعات والأعمال والمعاصي ونحوها، أو من المخلوقات والموجودات والحوادث ونحوها، كلها حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونية. والجملة التي ذكر المتن ورد في حديث في جملة الأدعية: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان يعني ما أراده كونا وقدرا فإنه سيوجد وسوف يحدث، لأن الله أراده، وكل شيء أراده الله لا بد أن يكونه. كذلك الله تعالى هو الذي يخلقه، وخلقه لهذه الأشياء أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن عقيدة أهل السنة أن مشيئة الله تعالى عامة لكل ما في الوجود، سواء المخلوقات أو غيرها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه عن العزل. العزل يعني في الجماع مخافة أن تحبل المرأة أو الأمة إذا وطئها ثم أنزل خارج الفرج حتى لا تحبل، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نسمة كائنة إلا الله خالقها. وفي بعض الأحاديث أن رجلا استأذنه في العزل فقال: لا تقدر أن ترده، لو أراد الله أن يخلقه لم تقدر أن ترده، يعني أن ترد ما قدر الله أنه سيوجد. ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام وأخبره بأن الأمة التي يعزل عنها قد حملت، يعني حملت مع كونه يعزل عنها. فذكر أن من أراد الله أن يخلق له مخلوقا أو ولدا فلا بد أن يكون. وإذا فالله تعالى قدر ما يكون، وإن كان العزل سببا من أسباب عدم الحمل فهو مكتوب عند الله أن هذا سيستعمل كذا وكذا من موانع الحمل ويحصل له كذا، ومكتوب أن هذا سيستعمل أسباب الحمل فيحصل له كذا وكذا من الأولاد، وهذا سيقل أولاده وهذا سيكثره، فكل ذلك موجود. وهكذا أيضا بالنسبة للدواب، لا يستنكر مثلا كثرتها أو توالدها أو ما أشبه ذلك، يقال الله الذي قدرها وقدر عددها وخلقها وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعمارها وبأعمالها وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الدواب والنبات ونحو ذلك، قدر الله عز وجل ما يكون منه وما يحصل، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك الآيات التي سمعنا، والآيات كثيرة فيما يتعلق بمشيئة الله تعالى وبقدرته وبإرادته، وببيان أن إرادة الإنسان مربوطة بإرادة الله كما في الآيات الأول، وهي قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقد يستدل بأول الآية المعتزلة في أن الإنسان حر في مشيئته وأن له أن يشاء، ولكن تمام الآية رد لهذا الفهم ودليل لربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله، ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا تستطيعون شيئا وتنفذونه ولو شئتم وهو أردتموه إلا إذا كان الله قد شاءه وأراده وقدره وحدد وقته. فإذا لم يشأ الإنسان شيئا فلا يحصل، وهذا معنى قول شيخ الإسلام في أبيات مشهورة: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هو معنى هذا الحديث: ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء وما لم يشأ لا يكون وإن شاء الناس. ومعنى قوله في الحديث أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي فيها إطلاق المشيئة فإنها تقيد بالآيات الأخرى، هم يستدلون بمثل قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقولون إن الأمر مسند إليه، إن شاء اختار كذا وإن شاء اختار كذا، فالأمر راجع إليه. فهذا الإطلاق مقيد بالآيات الأخرى، ومنها آية الأنعام التي سمعنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فربط الله الهداية والإضلال بمشيئته وبإرادته، فدل على أنه هو الذي يملك ذلك، ودلت على ذلك الآيات الأخرى كقوله تعالى: فمن يهد الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. يعني من قدر الله أنه سيهتدي لم يقدر الخلق أن يضلوه، ومن قدر ضلاله لم يستطيعوا أن يهدوه. وإن كان لذلك أسباب جعلها الله تعالى مؤثرة ومفيدة، ولكنها أيضا أسباب أزلية. يعني كتب الله أن الولاية الصالحة والتربية الصالحة والنصيحة وما أشبه ذلك سبب من أسباب الهداية تؤثر بإذن الله، ولكن تأثيرها مكتوب وأزلي، وإلا الآية على عمومها. وهكذا في الحديث في خطبة الحاجة: من يهد الله ما له من مضل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. حكم بأن الأمر لا يقدر على التصرف فيه إلا الله تعالى وحده، فيعرف الإنسان أن المشيئة والإرادة أمرهما إلى الله تعالى، هو الذي يتصرف في الكون وحده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء.